بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 20 من شهر رجب عام 36 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق للتاسع من شهر مايو العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني والعشرون بعد المئة، ولا زلنا في الحديث الثاني والخمسين من باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه من استبرأ لدينه. وبإسناد المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولازمنا نتكلم على هذا الجزء الأخير من هذا الحديث الشريف، وهذه المحاضرة الخامسة في الكلام على هذا الحديث الشريف. وسبق أن تكلمنا في الدرس الأخير على أنواع القلوب، وتكلمنا على القلب السليم القلب الصحيح، وذكرنا علامات القلب الصحيح، وذكرنا علامات القلب السليم أو القلب الصحيح. و كان في الدرس عنصر هو أسباب حياة القلب، أسباب حياة القلب وأسباب صحته، وكنت سأطوي هذا العنصر ولا أتكلم فيه، وكنت سأنتقل اليوم إلى الكلام على القلب المريض والقلب الميت، لكنني وجدت أنه من الأنفع أن أتكلم على هذا العنصر في هذه الليلة، أسباب حياة القلب وصحته، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي علامات القلب السليم أو القلب الصحيح، فلا بد أن نعرف كيف نصل إلى هذا القلب السليم وإلى القلب الصحيح. ومثال ذلك في البشر أو في الإنسان، أنك قد ترى إنسانا صحيح البنية صحيح الجسد، ولا تعرف كيف حافظ على صحة بنيته وجسده، فتسأله كيف وصلت إلى هذه الصحة، كيف أصبحت سليما معافا في بدنك وفي صحتك، فيقول لك أنا ألتزم بالشيء الفلاني، ويعدد لك عدة أشياء يلتزم بها في طعامه وشرابه ومنامه وكلامه وغير ذلك مما يصح به البدن وتصح به الأبدان. فهذا هو الفرق بين علامات الصحة وأسباب الصحة، علامات الصحة تكون بادية، وأسباب الصحة هي الوسائل التي يصل بها الشخص إلى تلك الصحة التي رأيت علاماتها. فلذلك إن شاء الله جل وعلا سنتكلم في هذه الليلة عن أسباب حياة القلب وصحته. وهذا المبحث كما قلت لكم في أول الكلام هو مبحث منثور من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأكثره موجود في مجلد السلوك المجلد العاشر في مجموع الفتاوى، ومن كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأكثره موجود في إغاثة اللحفان. هناك بحث في منثور في جامعة أم القرى، جامعة أم القرى للدكتور سعود السقري، جمع فيه كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، واستفدنا منه في بعض العناصر التي سنتكلم فيها إن شاء الله جل وعلا اليوم. بداية نذكر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى مقدمة يقول فيها ابن القيم في إغاثة اللحفان: أصل كل خير وسعادة العبد، أصل كل خير وسعادة العبد، بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره، كمال حياته ونوره. أصل كل خير العبد وأصل كل سعادة، هذان الأمران. هناك بعض الكلمات يعني فيها تحتاج إلى وقوف، لأن القيم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أسلوبه راق وعالم، فبعض الكلمات قد يكون فيها صعوبة أو الجمل، لكن نحن سنفسرها بقدر الإمكان. إذن أصل كل خير وكل سعادة العبد هذان الأمران: كمال حياته وكمال نوره، كمال حياته وكمال نوره. ثم يفصل يقول: فالحياة والنور مادة الخير كله، فالحياة والنور مادة الخير كله. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كان ميتا بالكفر والجهل بالله جل وعلا والشرك، فأحياه بالإيمان وأحياه بالتوحيد وأحياه بالقرآن، وجعل له نورا يمشي به يستضيء به، يستضيء به ويمشي به ويميز به بين الحق والباطل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أن هذا الكافر الذي يتخبط في الظلمات صاحب القلب الميت. قال ابن القيم: فجمع بين الأصلين، فجمع بين الأصلين الحياة والنور، الحياة والنور. فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره، بالحياة بحياة القلب تكون هذه الأشياء. معنى هذا الكلام أن حياة القلب إذا فقدت فقد الشخص هذه الأشياء. يقول: وسائر أخلاق الفاضلة بحياة القلب، القلب الحي السليم يكتسب سائر الأخلاق الفاضلة، القلب الحي السليم يكتسب سائر الأخلاق الفاضلة مما ذكره الشيخ وما لم يذكره، ومن ذلك الصدق ومن ذلك الإخلاص ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، كلما كان القلب حيا سليما قويت فيه هذه الصفات الشريفة الفاضلة، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. ثم يذكر مثالا يقول: وحياؤه، حياؤه الحياء، يذكر الآن صفة الحياء، صفة الحياء وهي من شعب الإيمان التي ذكرناها. حياؤه من القبائح، حياؤه من ارتكاب الشيء القبيح. يقول: بحسب حياته في نفسه، بحسب قوة حياة قلبه وسلامة قلبه يكون حياؤه. فإذا كان قلبه في حياة كاملة كان فيه حياء كامل، وينقص من حيائه بقدر ما بقدر النقص الموجود في حياة قلبه. لأن نحن كلامنا الآن عن القلب الحي، الحي ليس الحي معناه هو يمشي بين الناس، لا، الحي الذي فيه الحياة والنور، الذي يميز بنوره بين الحق والباطل، والذي بحياته يكتسب الأخلاق الفاضلة الكريمة ويسارع فيها ويسعى لتكميلها والتدرج في كمالاتها، هذا القلب الحي. لأننا لا نتكلم عن شخص عنده قلب في داخل جسده، لأن هناك أناس عندهم قلوب وهم يمشون بين الناس وهم أموات، كما قال القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. يعني هناك ناس يمشون بين الناس وهم أموات، أجسادهم كالقبور التي تحوي أمواتا داخلها، فقلبه ميت وجسده هذا كالقبر، على الميت أو داخله الميت، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور، يعني ليس لهم بعث قبل يوم النشور إلا إن شاء الله شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح. قلب الميت لا يفرق، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا الكلام عليه، لا يفرق بين الحسن والقبيح. يقول: كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر. هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر. ثم يقول: وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. قلب مريض، هناك مرض كما سيأتي بالشهوات ومرض الشبهات. المريض بالشهوة مجرد أن تعرض عليه الشهوة يقع فيها ويلبي طلبها. يقول ابن القيم في نور القلب: وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه، إذا قوي نوره وإشراقه، نحن تكلمنا على شيء من حياته، يتكلم الآن على نوره، نور القلب الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد بالعلم والإيمان. يقول: وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها أو حقائقها على ما هي عليه. كذلك إذا قوي نوره، نور القلب وإشراقه، تنكشف له الحقائق ولا يظل في حيرة، لأن ضد الانكشاف عدم الانكشاف والشك والتحير، وهذه من أمراض القلوب التي ستأتينا شرع الله على ضد هذا التحير والشك، انكشاف الحقائق، فلا يتخبط الإنسان في ظلمات الشك والريب والجهل. يقول ابن القيم: فاستبان، يعني قلب، فاستبان حسن الحسن بنوره، يعرف حسن الشيء الحسن، ولماذا هذا الشيء حسن، ولماذا هذا الشيء يفضل على غيره، وإيه الأشياء يأخذ وإيه الأشياء يترك. فاستبان حسن الحسن فيأخذه وآثره بحياته، يؤثره على غيره. وكذلك قبح القبيح، يظهر له قبح القبيح ويتضح له الشيء القبيح. يقول: وقد ذكر تعالى هذين الأصلين، اللي هو أصل الحياة وأصل النور، انتبه لأصل الكلام، لا يفوت منك أصل الكلام. قد ذكر تعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه. بعض الكلام قد نقوله وأنت الآن لا تفهمه فهما كاملا، لكن ربما عندما ترجع إلى البيت وتفتح الدفتر مع الذي معك وتقرأ الكلام يتضح لك أكثر، لأن بعض الكلام، كلام أهل العلم، يحتاج إلى قراءة أكثر من مرة، فلا مانع أن تفهم الآن بعضه ثم تراجع البعض الآخر عندما ترجع إلى البيت وتذكره، نظرا لأهمية هذا الأمر. يعني كما يقال مسألة حياة أو موت، نحن نتكلم الآن في هذا الأمر، مسألة حياة أو موت، حياة القلب أو موت القلب. حياة القلب معناه السعادة الدنيوية والأخروية، وموت القلب معناه الخسارة في الدارين والعياذ بالله تعالى. فنحن لا نتكلم الآن عن أمر عادي، لا نتكلم عن أمر عادي، نتكلم عن أمر خطير أهم من هذه الحياة بكاملها. يقول وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه، فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لماذا سماه روح روحا؟ لأنه كما قلنا بالحياة الحقيقية، حياة القلب الحقيقية، سمى كتابه روحا فسماه نورا. يقول ابن القيم فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق. إذن أنت عرفت الآن الفرق بين الأمرين، عرفت الفرق بين الأمرين. قال ابن القيم فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وذكرنا قبل قليل أنه يحصل بهذا النور تمييز الحقائق والخروج من الشك والريب. قال وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب ونور تستضيء وتشرق به، كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الآية التي ذكرتها أول الكلام. هذه مقدمة. نتكلم باختصار عن أسباب صحة القلب وأسباب حياته. من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يتضح لنا السبب الأول من أسباب حياة القلب، وهو تدبر القرآن الكريم. تدبر القرآن الكريم، فتدبر القرآن إن رمت الهدى كما قال ابن القيم، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة. انتبه الآن، القرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة. الإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته. عندما عندنا شيئان، عندنا تصور وإرادة، تصور وإدراك وإرادة بصلاح أو بفساد. التصور والإدراك تأتي الشبهة، وبفساد الإرادة تحصل الشهوة المحرمة. مرة ثانية، عندنا أمران في القلب، تصور القلب وإرادته، تصور القلب وإدراكه وتمييزه، والثاني إرادته. بفساد التصور والإدراك تأتي الشبهات، وبفساد الإرادة تأتي الشهوات المحرمة. الكلام الذي سنقرأه بعد ذلك تنتبه لهذين الأمرين. إذن سبب الشبهة فساد التصور والإدراك، سبب الشهوة المحرمة فساد الإرادات، أو إن شئنا نقول الإرادة، لأن كلام هؤلاء العلماء كل كلمة لها وزن وتوضع في مكان محدد خاص بها، إذا وضعتها في غير مكانها يحصل الخلط. فالقرآن مزيل للإرادات للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته. يعني بتدبر القرآن الكريم يحصل صلاح القلب وتحصل إرادة القلب وتصلح إرادة القلب. ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، يعود إلى فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي، ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن. يتغذى القلب، يتغذى القلب من الإيمان والقرآن، كما أن البدن هذا من عندي، كما أن البدن يتغذى بالغذاء الطيب من الطعام والشراب، وبفساد هذا الغذاء يحصل الفساد على البدن. نفس الشيء بفساد غذاء القلب يحصل الفساد داخل القلب. إذا تغذى القلب بما فيه المرض، بما فيه الأمراض المتنوعة، يمرض كالبدن تماما. إذا غذيت البدن بما فيه السموم والأمراض يمرض. فيوجد وزارات كاملة في هذا الأمر، وزارة الصحة والتدابير الوقائية التي تصنع في الطعام والشراب وما يوضع في الماء لتنقيته. كل هذا لماذا؟ لمنع الأمراض أن تصل إليك إلى البدن. كذلك لابد في للقلب من التدابير الوقائية، وإن شئت أن تقول من وزارة الصحة مسؤولة عن القلوب، صحة القلوب، لكن هذه الوزارة ليست من الخارج، إنما الوزارة فيك أنت، وزارة مسؤولة عن صحة القلب. يقول الشيخ: ويغتذي، يعني يتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقومه. فإن زكاة القلب مثل نماء البدن، فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. قال تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. يقول شيخ الإسلام: والزكاة في اللغة النماء. ويريد الآن يعلق هذه الكلمة: زكاة القلب مثل نماء البدن، يعني يحتاج لهذا القلب أن ينمو ويتربى، كما يحتاج البدن أن ينمو ويتربى. فيعرض على مسألة لغوية فيقول: فإن الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح. هذا استطراد من شيخ الإسلام: زكى الشيء إذا نما في الصلاح. فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد، ليس معناه يزيد حتى يصبح قلبا كبيرا جدا يخرج من الإنسان، لا، يزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له. سبحان الله، أكثر الناس وكلنا يبحث عن يعني الشيء النافع للبدن. إذا قرأت في مجلة أو في جريدة أو في جوال أو في هاتف شيئا فيه صلاح البدن، تسارع إليه، تبحث عنه وتنفق فيه الأموال. فالأهم من ذلك البحث عما فيه صلاح القلب، لأن فيه النجاة الحقيقية والسعادة الحقيقية. كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، من منع ما يضره. إذا المسألة الأولى أنت تأتي بأسباب الغذاء والدواء، مثلا أولا البدن، لابد تمنع عن البدن ما يضره. نفس الشيء أنت تأتي للقلب بأسباب الدواء والصلاح، ومن ذلك كما قلنا الآن العنصر الأول تدبر القرآن الكريم، لابد أن تمنع عنه ما يضره في المقابل، لا تأتي بالدواء وتأتي بالداء من جهة ثانية، لا تأتي بأسباب العلاج ثم تعطيه أسباب المرض، لم تفعل شيئا. إذا لابد من منع الضار، أتيت بالمصلح وبالشفاء وبالنافع، تمنع الضار من جهة ثانية. يقول الشيخ: فلا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. هذا كلام طبيب عارف بأمراض القلوب وما يصلحها. فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ونعم يضره، وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. إذن هذه قاعدة مكتوبة عندك، هذه قاعدة خلاصة، لا يزكو القلب إلا بحصول ما ينفعه وبدفع ما يضره، بحصول ما ينفعه. وكلمة حصول ما ينفعه هذه ستضع بعد ذلك العناصر التي نتكلم عليها، وبدفع ما يضره. شيخ الإسلام يقول في الأخير وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذه، زرعت زرعا غرست غرسا بذرت بذرا، فلا بد أن تعطيه ما يصلحه من الأسمدة والأدوية والماء، ولا بد أن تمنع عنه ما يضره. أشياء كثيرة تضر الزرع وأفاد كثيرة، تضر البذر والزرع والحبوب والثمار، هناك وحدات كاملة لهذا الأمر لعلاج هذه الأمراض. كذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى كما قلت في المجلد العاشر من صفحة 95 فما بعدها. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في غث اللهفان في هذا العنصر: والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا، فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به، الانتفاع بالقرآن والإنذار به يحصل لمن هو حي القلب، كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. إذن بعض الناس يحملون قلوبا ولا قلوب لهم في الحقيقة، قلوب ميتة أو مريضة مرضا مزمنا. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعون إليه الله والرسول من العلم والإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. معنى هذا الكلام أن من لم يستجب فليس بحي، إنما هو ميت. لما دعاكم إذا دعاكم لما يحييكم، الذي يحيينا يحيينا بأي شيء؟ بالعلم والإيمان. يقول الشيخ: فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك، موت القلب وهلاك القلب بفقد العلم والإيمان. ولا تقتر بالصور، ولا تغتر بالصور، هذا من كلامي. كم من إنسان صورته حسنة وجميلة وعنده ما عنده من الأبهة والجاه والمال والسيارات الفارهة، وهو قبر يمشي على الأرض، قبر يمشي على الأرض، فلا يغرنك ذلك البهرج. وشبه ابن القيم وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه. هذا كلام ابن القيم، وهذا من أحسن التشبيه. فإن أبدانهم قبور لقلوبهم. قال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. نختم هذا العنصر بكلمة ابن القيم في كتاب الفوائد مختصرة جدا في أربعة أشياء. يقول: فإذا حصل المؤثر، يعني فيها أربعة أشياء للانتفاع، لانتفاع القلب بالقرآن، لانتفاع القلب بتدبر القرآن، في أربعة أشياء. واحد، يقول: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن. الثاني: والمحل القابل وهو القلب الحي. ووجد الشرط وهو الإصغاء، يعني واحد فعلا يصغي ويستمع ويتدبر ويريد يستفيد. والرابع: انتفى المانع، انتفى المانع. ما هو المانع؟ يقول: وهو اشتغال القلب، اشتغال القلب وذهوله قلب لاهي قلب غافل قلب يقرأ وهو في ذهول عما يقرأ منشغل هذا لن يستفيد شيئا من القراءة والتدبر ليس عنده تدبر أصلا لن يستفيد في العلاج مرة ثانية الأربعة أشياء فإذا حصل المؤثر هو القرآن والمحل القابل هو القلب الحي ووجد الشرط هو الإصغاء يصغي لما يتلى عليه يصغي وينصت وانتفى المانع انتفى المانع المانع وهو انشغال اشتغال القلب وذهول القلب ولهو عما يتلى عليه وانصرافه إذا توفرت هذه الأمور الأربعة حصل الأثر هو الانتفاع والتذكر إذا توفرت هذه الأمور الأربعة حصلت النتيجة وحصل ما نرجوه وهو الأثر ما هو الأثر؟ الانتفاع انتفاع القلب وتذكر القلب وتفكره وبالتالي حياته فأنت الآن عندك هذه الأمور الأربعة اجعلها على خاطرك وقس بها نفسك وغيرك إذا لم يحصل هناك تأثير ولا نتيجة ارجع لواحدة من هذه قد تكون فقدت واحدة أو أكثر فالأمر واضح الآن وأنت الآن طبيب نفسك الأمر الثاني من أسباب أو السبب الثاني من أسباب حياة القلب مما فيه صحته غذاؤه ودواؤه بالعلم بالحق وإيثاره الحق والعمل به من أسباب حياة القلب العلم بالحق وإيثاره الحق يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في غث اللهفان لما كان في القلب قوتان قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب كما أصلنا هذا في الأول قوة تمييز وعلم وقوة إرادة كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه قوة علمية وقوة عملية قوة علمية وقوة عملية باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وبسعادته فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق قوة العلمية في إدراك الحق يعني بعض الناس عندهم ذكاء خارق وعندهم قوة في الحفظ ونباهة لكنهم حادوا على الحق الصريح وتركوه لأمور كثيرة إذا كمالوا باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل هذا الأول الثاني باستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل طيب هذا واضح الآن سيتضح أكثر بالمثال يقول فمن لم يعرف الحق فهو ضال من لم يعرف الحق فهو ضال ومن عرفه وآثر عليه غيره فهو مغضوب عليه ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه وكل هذه الثلاثة في الفاتحة سورة الفاتحة قال تعالى أو قبل ذلك يقول وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم هؤلاء الذين علموا الحق وأدركوه وآثروه على الباطل المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لماذا؟ النصارى ضلال لماذا؟ لأنهم أمة جهل أمة جهل عرفوا الحق وتركوه عبدوا الله جل وعلا على ضلالة وعلى جهل، سنين طويلة يعبدون الله جل وعلا في الأديرة في الصحاري وفي الجبال وفي البراري، سنوات طويلة جدا، لكنهم عبدوا الله جل وعلا على ضلال وعلى جهل، فهم ضلال، هم ضالون كما قال تعالى. واليهود أخصوا بالغضب لأنهم أمة عناد، عناد لماذا؟ عرفوا الحق وتركوه وحادوا عنه فهم مغضوب عليهم، وهذه الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وذكرنا قبل ذلك من الأمثلة التي ذكرناها جماعة التبليغ والدعوة، يخرجون في البلدان والأمصار وينامون في المساجد ويمشون على أرجلهم مسافات ويتركون أهليهم وأعمالهم، يظنون أن هذه عبادة وأن هذا عمل صالح، وهم في هذا يعملون على ضلال وعلى جهل، لأنهم أتوا ببدعة لم يفعلها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما خرج الصحابة رضي الله عنهم من الأمصار خرجوا لتعليم الناس، صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن ليعلم الناس ويقضي بينهم ويفتيهم، وكذلك أرسل بعده أبا موسى الأشعري، وأرسل في مرة علي بن أبي طالب لتعليم الناس وإفتائهم والقضاء بينهم. لكن هل هؤلاء يخرجون إلى بنغلاديش وباكستان والهند وأمريكا لتعليم الناس وللقضاء بين الناس والإفتاء الناس الجواب؟ لا، هذا عندهم أمر مرفوض، مرفوض عندهم الفتوى ولا القضاء حتى التعليم، لا يعرفون إلا الفضاء فقط، لا يعلمون الناس العقيدة السليمة ولا ينهون الناس عن الشرك، بل المسجد الجامع لهم هناك في قارة آسيا مدفون في زعيم التبليغ في العالم محمد إلياس، مدفون في وسط المسجد. فلما سئلوا لماذا دفنتم وعملتم قبرا في داخل المسجد وهذا حرام لا يجوز، قالوا: خفنا عليه، إذا أخرجناه إلى خارج المسجد تعلق به الناس وأشرك به الناس وأشركوا فيهم الله جل وعلا، فوضعوه داخل المسجد. هذا جهل مدقع خلاف ما جاء به الأنبياء والمرسلون. فهذا نموذج لأناس يظنون أنهم يعبدون الله جل وعلا وهم على ضلال، فهذا يدخل في كلام سفيان بن عيينة، فيهم شبه من النصارى الذين عبدوا الله جل وعلا على ضلال. بعض الناس يذهب إلى إفريقيا يدعون هناك البوذيين والوثنيين للإسلام، يخرجونهم من الوثنية البوذية أو الهندوسية إلى الشرك الموجود في الصوفية، يجعلونهم يعبدون أصحاب القبور، بل إفريقيا فيها كمية من الكبور ضخمة جدا جدا وكبيرة جدا جدا، وعندهم لوثة عجيبة للتعلق بالأموات، خاصة السودان. السودان من أكبر الدول في إفريقيا، فيها خلط عظيم جدا في العقيدة، الشركيات عندهم بأصحاب القبور بلغت مبلغا كبيرا بسبب الطريقة المهدية هناك، أتباع الصادق المهدي وغير صادق المهدي، ويجادلون أشد المجادلة ويعتقدون في أصحاب القبور اعتقادات لا يعتقدونها في الله سبحانه وتعالى. والأخوة هناك لهم مناظرات مع هؤلاء، هذه المناظرات تتعدى 10 ساعات والاثني 10 ساعة، يجلسون في المناظرات من 10 صباحا إلى 10 مساء، يأتون بالكتب ويأتون بالأدلة وفي الأخير قد يحصل هناك مضاربات بالعصي ونحو ذلك. فالأمر خطير جدا. ليس لا نفرح أن الجماعة وصلوا إلى أفريقيا، أخرجوا الناس من شرك إلى شرك، يخرجون الناس من شرك إلى شرك. وفي أحد السنوات 1407 كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أرسلني إلى السودان في إبتعاث الدعوة هناك سنة 1407. فلما نزلت السودان في إفريق في الخرطوم وأم درمان وجدت فيها أشياء عجبا، يعني كما قلت لكم، يعني هذه صورة مما ذكرت لكم. جلست هناك شهرا واحدا فقط، وكان مقرر أن أجلس هناك أكثر من ذلك، وكانت الأمور هناك في غاية المحنة. إن أيام النميري ما كان جاء إلى مصر وحصل انقلاب المهدي هناك، فكانت البلاد في منتهى الفوضى، في منتهى الفوضى. يعني من الأشياء التي قد تضحكون منها من شدة الفوضى هناك الأمنية وشدة الخوف، أنبوبة الغاز يربطونها بالسلسلة في السرير الفراش، يسلسلونها ويربطونها في الفراش الذي ينام عليه الشخص من شدة الخوف. أيام ما حصل انقلاب صادق المهدي على النميري وجاء النميري إلى مصر، فصارت البلاد هناك فوضى، ودخلها النصارى من الجنوب وهم ضخام الأجسام وأقوياء جدا، فدخلوا الخرطوم ودخلوا الدرمان، كان هناك خوف شديد جدا، لا تستطيع أن تخرج صلي الفجر في المسجد تلك الأوقات من شدة الخوف. وهذا من جراء الانقلابات والمظاهرات والثورات. المقصود أنه لا نفرح كثيرا إذا وجدنا أناسا يخرجون إلى أفريقيا وإلى آسيا يدعون الناس إلى الإسلام وهم على عقيدة ضالة، فيخرجونهم من شرك إلى شرك، ومن بدعة إلى بدعة، ومن وثنية إلى وثنية. العبرة بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص، سواء كنت في بلدك أو في حارتك أو في محافظتك أو في دولتك. مازلنا مع كلام سفيان بن عيينة يقول: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. يقول ابن القيم: إذا تعطلت هاتان القوتان استعملتا في غير موضعهما، يعني استعملتا في العكس، معرفة الباطل والتزام الباطل وترك الحق. من أسباب السبب الآخر من أسباب حياة القلب ترك الفواحش، ترك الفواحش. قال شيخ الإسلام: وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب، وترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، يعني بدن الإنسان في دم فاسد وفي سموم وفي أشياء كثيرة وأخلاط، يحتاج الإنسان أحيانا يعمل حجامة، فإن الحجامة ما هي إخراج الدم الفاسد والأخلاط هذه من الجسد. كذلك القلب فيه أخلاط فاسدة لابد من إخراجها، فبترك الفواحش يزكو القلب. يقول: مثل الدغل في الزرع، ما يكون في الزرع من الأشياء الفاسدة التي تفسد الزرع، فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم يعني كالحجامة، تخلصت القوة الطبيعية واستراح البدن فينمو البدن. وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب، إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني الإنسان تأتيه الشهوات ويخلط العمل السيء بالعمل الصالح. طيب كيف يتخلص مما دخله من دغل العمل السيء بالتوبة؟ التوبة وترك الذنب. يقول فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة. التوبة من الذنب وترك الفواحش واستراح القلب. استراح القلب كما يستريح البدن بعملية الحجامة وبالعمليات الجراحية. يستريح البدن. أنت تحتاج الآن العملية جراحية للقلب لكي يستريح بأي شيء؟ بالتوبة والندم وترك الفواحش والأعمال السيئة. يقول ابن القيم وحياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب كما قال ابن المبارك. هذا قال ابن القيم كما قال ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. يعني إدمان الذنب يجعل العبد ذليلا. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ننتقل لعنصر آخر من الأسباب حياة القلب وصحته. يقول العدل. وشيخ الإسلام العدل وهو الاعتدال. يقصد هنا الاعتدال الذي هو ضد الظلم والانحراف والزيغ. يقول الاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلم فساده. ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه. هو ظالم نفسه يعني هو ظالم ومظلوم في نفس الوقت. يقول شيخ الإسلام فإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم. يعني هو ظلم نفسه فهو المظلوم وهو الظالم. كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه. هو العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. من أسباب حياة القلب كذلك أن يستقر فيه وتستقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته ومحبته والإنابة إليه. تستقر في القلب ليس فقط مجرد المعرفة والإدراك ولكن الاستقرار. تستقر هذه الأمور في قلبه. قال ابن القيم في الداء والدواء فكيف بالمحبة التي حياة القلب وغذاء الأرواح. وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فرح. ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فرح ولا حياة إلا بها. وإذا فقدها يعني فقد المحبة كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها. يعني العين موجودة. شخص كفيف عنده عين لكن ليس فيها نور. فقد يولد قلب موجود في داخل الإنسان ليس فيه نور. فقد المحبة وفقد معرفة الله جل وعلا. يقول فإذا فقدها كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها. أيهما أعظم؟ فقدان المحبة والخشية. لأن فقدان نور العين لن يؤثر في سعادة الإنسان الأخروية. قد يفقد نور عينه ويكون في الجنة في أعلى عليين في الفردوس الأعلى. الله جل وعلا يرد عليه بصره يوم القيامة ويرى يتمتع برؤية الله جل وعلا. لكن من فقد نور قلبه فقد السعادتين في الدنيا وفي الآخرة. يقول بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبريه وهو إله الحق أعظم من فساد البدن إذا خلى من الروح. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من في قلبه حياة، لا يصدقه إلا من في قلبه حياة. وذكر بيتا من الشعر مشهورا: ما لجرح بميت إيلام، ما لجرح بميت، يعني جيب واحد ميت تجرح فيه ما يتأثر، تأتي بإنسان ميت أو تأتي بدابة ميتة، تأتي بشاة ميتة تضع فيها السكين تجرحها أو الموس ما تتأثر، كما قال الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، من يهن يسهل الهوان عليه، يفعل معصية ثم معصية ثم معصية ثم تسهل عليه المعاصي ثم لا تؤثر فيه المواعظ، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. لذلك الإنسان يحذر من انزلاق القدم، فإن إذا انزلقت القدم يخف الحياء وقد ينعدم ويستسهل المعصية ولا يؤثر فيه بعد ذلك الموعظة. من أسباب حياة القلب جمع القلب على الله جل وعلا، جمع الشمل على الله جل وعلا، جمع الخواطر وجمع الشمل وجمع القلب على رب جل وعلا، ولا تتوزع به الهموم وتتشتت به الهموم، يكون قلبه شعب في كل واد، في كل واد من قلبه شعبة. من أسباب حياة القلب أن يجعل الآخرة همه، وإن كان هو يعيش في الدنيا ويسلك أسبابها، لكن كما قلنا في الدرس الماضي هي في يده والآخرة في قلبه. فمن أسباب حياة القلب أن يجعل الآخرة همه، وأن يجمع القلب على ربه جل وعلا، ولا يشتت قلبه بشعب الدنيا التي لا تنتهي. وهذا في كلام ابن القيم موجود في مدارج السالكين. من أسباب حياة القلب أيضا مخالفة اليهود والنصارى في سمتهم وأعمالهم وأقوالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، كان شيخ الإسلام يقول أعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا. يعني شيخ الإسلام يقول كلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الصحيح، ليس هو مجرد التسمي فقط والترسم بالشكل، لا، كلما كان القلب أتم حياة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاق موجودة في بعض المسلمين أشد. كلما قويت حياة القلب بعد هذا القلب والجسد عن مشابهة اليهود والنصارى، والعكس بالعكس، كلما ضعفت حياة القلب تشبه بهم واقترب منهم وأحبهم وتشبه بأقوالهم وأعمالهم وألبستهم وبسمتهم، وهذا أمر مشاهد في من يعيشون بين اليهود والنصارى في الغرب، فإنهم اكتسبوا منهم صفات في الأقوال والأعمال أعظم من غيرهم، وهانت عليهم أمور كثيرة جدا بسبب اختلاطهم باليهود والنصارى، وربما ترك بعضهم بعض أصول الدين فضلا عن الأحكام الواضحة، أحكام الشريعة الواضحة. وقد يأتي بعد ذلك يدافع عن بعض ما عليه اليهود والنصارى، وهذا أيضا ترونه ظاهرا في من درس هناك في السربون وفي غيرها وأخذ الشهادات من هناك، كما فعل الإسلام البحيري عندما أخذ شهادته من هناك، جاء يدافع عن اليهود والنصارى ويقول إنهم سيدخلون الجنة ولا أحد يستطيع أن يمنعهم، ولا أحد عنده مفاتيح الجنة حتى يمنع اليهود والنصارى من دخولها، وأخذ يجادل هذه الشهور الطوال عن هذا الأمر الذي هو مسلم عند أدنى وأقل شخص عنده فطرة سليمة من أهل الإسلام. كفر الهود والنصارى لا يحتاج إلى أدلة، وهو اللي هو واضح عند عامة الناس. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ويأتي أمثال هؤلاء يجادلون في البدهيات. إذن من أسباب حياة القلب كما قلت أنه يفارق اليهود والنصارى في سمتهم أقوالهم وأعمالهم. هذا كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء. أيضا من أسباب حياة القلب الصدقة. قال شيخ الإسلام: والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها. ما ذكره هذا حديث رواه أحمد والترمذي. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة، حديث صحيح، كما يطفئ الماء النار رواه أحمد والترمذي. لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها، يزكو بالصدقة. القلب يزكو بالصدقة ويحصل له الزكاة ويحصل له الصلاح والنماء والتربية، حتى لو كانت قليلة، حتى لو كانت قليلة، وكلما زادت زاد زكاؤه، زكاته وصلاحه ونماؤه وفضله، كلما زاد زادت. قال: وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب. يعني هناك فرق بين طهارة القلب من الذنب، قد يكون القلب طاهر من الذنوب لكن يحتاج إلى مزيد صلاح ويحتاج إلى زكاة ويحتاج إلى نماء. قلب طاهر لكنه لا ينمو، ليس فيه نمو. وذكر الآية، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يعني ذكر أمرين: الطهارة شيء والزكاة شيء آخر. وهذا أمر ينفعك في بحث الزكاة، زكاة النفوس أو التزكية. التزكية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ففرق بين الطهارة وبين الزكاة، فقال بأن الزكاة معنى زائد على الطهارة من الذنب. قد يكون القلب طاهرا من الذنب لكنه يحتاج إلى تزكية، إلى صلاح، إلى مزيد نمو، إلى تربية. فهذا الذي نتكلم فيه الآن، كيف يزكو القلب. من أسباب حياته وزكاته وصلاحه الصدقة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فكل زكاة تحصل للشخص بفضل جل وعلا وبرحمته. ذكر آية كريمة وذكر تفسيرا لبعض المفسرين، قوله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الذين لا يؤتون الزكاة، ما المقصود بالزكاة هنا؟ هل هي الزكاة المعروفة أم الزكاة شيء آخر؟ يقول شيخ الإسلام: وهي التوحيد والإيمان. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يزكون أنفسهم بأي شيء، بالتوحيد والإيمان. التوحيد والإيمان الذي يزكو به القلب، هذا أحد الأقوال. يقول الشيخ: وهذا أصل ما تزكو به القلوب، اللي هو التوحيد ونفي الشرك. على قول من يقول بأن المقصود بها زكاة المال، تأتي مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذه مسألة أصولية معروفة. من أسباب حياة القلب الإتيان بالأعمال الصالحة على اختلافها. قال بعض السلف: إن للحسنة لنورا في القلب، إن الحسنة لنورا في القلب، وقوة في البدن، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. مرة ثانية، من أسباب حياة القلوب العمل الصالح، الأعمال الصالحة هي التي تمد القلب بالحياة والغذاء والدواء، كما أن البدن نحتاج إلى كل يوم تأكل وتشرب. هذا القلب أين طعامه وأين شرابه وأين غذاؤه وأين شفاؤه؟ من ذلك العمل الصالح. قال بعض السلف: إن الحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن. سبحان الله، حتى الحسنة تعطي إنسان قوة في البدن. نعم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. لا، أنا أقصد أريد آية هود: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. يزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني حتى الاستغفار يزيد الإنسان قوة، قوة إلى قوته. هذا معنى قول من قال: وقوة في البدن وضياء في الوجه، نورا في الوجه، حسنا نور، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. طب هذه المحبة ذكرنا لها سبب فيما سبق. إذا أحب الله جل وعلا عبدا نادى جبريل: يا جبريل إنه أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله جل وعلا يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذن هذا بداية المحبة من الله جل وعلا. يقول فيما قال بعض السلف: وإن للسيئة لظلمة في القلب. العكس، وإن للسيئة لظلمة في القلب، تنكر في نكتة سوداء، وسوادا في الوجه، ووهنا في البدن. يعني حتى السيئة تضعف البدن، يعني يسمع الأغاني يؤثر على بدنه، يتفرج على الأفلام الخليعة والتمثيليات التي فيها نساء وأشياء قذرة تؤثر في بدنه، الذي يشرب ما يتلف البدن من الحشيش والمخدرات والسجائر ونحو ذلك المسكر تؤثر البدن شيء طبيعي، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، تذهب بركة الرزق حتى لو جاءه مال كثير، تذهب بركة الرزق، وبغضا في قلوب الخلق، وبغضا في قلوب الخلق. وهذا موجود في الحديث الذي ذكرته قبل قليل في بقيته. يقول ابن القيم: فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة. كذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، تحفظ قوته. إذن القلب لابد له من غذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته. هذا كتاب ابن القيم في الداء والدواء. ولعلنا نكتفي به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.